الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذا الكتاب في آداب الطعام. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الشراب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. هذه الترجمة فيها أدب من آداب الشرب، وهو أن القربة، وهي التي تصنع من الجلد ويحفظ فيها الماء، وتساعد أيضا على برودة الماء، وتكون في الغالب معلقة عالية، فقد يحتاج الإنسان إلى الشرب منها وهو قائم، ولا سيما إذا لم يكن معه وعاء يصب فيه الماء ثم يشربه، فقد يحتاج الشرب منها وهو قائم، وقد يحتاج أن يشرب من فم القربة مباشرة، وهو الذي فيه هذه الكراهة. قال: كراهة الشرب من فم القربة ونحوها. نحو القربة يعني الأوعية التي يجعل فيها الماء الكثير، وجرت العادة أن يصب منها الماء في أوعية صغيرة ثم يشرب، فلا يشرب من فم القربة ولا شيء من مثل القربة من الأوعية التي يحفظ فيها الماء. قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، قال يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. فم القربة التي فيها الماء يثنى فمها إذا أريد إغلاقها، ثم يشد عليه بحبل أو نحوه، فإذا أراد المرء أن يصب الماء يكسر هذه الثانية ثم يخرج منها الماء. فنهى عليه الصلاة والسلام عن كسر أفواه القربة بأن يثنيها ثم يميلها إلى فمه ويشرب منها مباشرة، ولا يأتي النهي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا دفعا لشيء، لأن السنة كلها بركة على المرء، سواء في طعامه أو في شرابه أو سائر شؤونه. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن هذا الأدب الذي جاءت به السنة لا يشرب من فم القربة لما يخشى من مضار قد تحصل إذا شرب من فم القربة مباشرة. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد لما ذكر هذا الحديث قال: وفي هذا آداب عديدة، منها أن تردد أنفاس الشارب فيه أي فم القربة يكسبه زهومة ورائحة كريهة يعاف لأجلها، أي لا يقبله من بعده. ومنها أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فتضرر به، لأن القربة ممتلئة، فإذا شرب وصب قد ينزل مياه قوية وكثيرة إلى جوفه فيضره هذا النزول للماء. قال: ومنها أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به، دخل في فم القربة حشرة أو شيء من هذا القبيل فيؤذيه. ومنها أن الماء ربما كان فيه قذات، ربما كان فيه قذات أو غيرها لا يراها عند الشرب فتلج في جوفه، يعني مثلا قطعة من عود من خشب أو شيء من هذا القبيل فتدخل في جوفه فتضره. ومنها أن الشرب كذلك يملأ البطن من الهواء فيضيق عنه أخذ حظه من الماء أو يزاحمه أو يؤذيه، ولغير ذلك من الحكم نعم.
قال الشارح فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: سبب النهي أن رجلا شرب من سقاء فانساب في بطنه جيان، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية.
هذه تراجع، يعني لعل أحدكم يراجع هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله أنه سبب للنهي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة. متفق عليه.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو بمعنى حديث أبي سعيد الذي قبله في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب من فم القربة أو فم السقاء. نعم.
قال رحمه الله: وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم.
ثم ختم هذا الباب بحديث أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث جمع بين أمرين فعلهما النبي عليه الصلاة والسلام: الشرب قائما هذه واحدة، والشرب من فم القربة وكل منهما جاء فيه نهي، الشرب قائما والشرب من فم القربة، وهنا فعله عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد أن النهي الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا إنما هو من كراهة التنزيه للتحريم، وأن ذاك الفعل خلاف الأولى، والأولى أن يكون الشرب عن جلوس وأن لا يشرب من فم القربة، لكن إذا احتاج الإنسان يشرب، مثل أن يشرب وهو قائم لأن لا يوجد إلا القربة وليس هناك وعاء يشرب به، هو عطشان ومحتاج للماء. فهذا الوضع يحوجه إلى أمرين، يحوجه أن يشرب عن قيام، ويحوجه أن يشرب من فم القربة، ولا حرج عليه في ذلك، فإن النهي للتنزيه لا للتحريم. نعم. وأخذ الأم ثابت لقطعها للجزء الذي لامس شفاه النبي عليه الصلاة والسلام وريقه، أخذته لتحتفظ به لنفسها، لتحتفظ به لنفسها. ومن المعلوم أن هذا من الخصائص، خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فالتبرك بشعره وقد تقدم، والتبرك بريقه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث دليل على بيان أن النهي عن الشرب من فم القربة وعن القيام حال الشرب ليس على سبيل التحريم بل على سبيل التنزيه، أو أنه فعل ذلك لعدم إمكان الشرب حينئذ إلا كذلك.
نعم، يعني العموم الأحاديث التي دلت على الجواز لكونه فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه تفيد أن هذا الأمر الذي هو الشرب عن قيام أو الشرب من فم القربة ليس للتحريم، وإنما هو للتنزيه، كراهة التنزيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: ألقى ذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب كراهة النفخ في الشراب. كراهة النفخ في الشراب، النفخ هو يدفعه المرء من فيه، وقد يحتاج المرء لذلك إذا أراد مثلا أن يشرب بوعاء ثم رأى قريبا من مكان الذي سيشرب في الماء عود، قطعة من خشب أو ورق أو شيء من هذا القبيل، فينفخ بفمه حتى يبعد هذه القطعة عن المكان الذي سيشرب ويشرب من بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والنهي العلة فيه هي نفس العلة التي تقدمت معنا عن النهي عن التنفس في الإناء. التنفس هواء يخرج من الأنف، والنفخ هواء يخرج من الفم، وكل منهما يحصل به تقدير، وربما يعاف من بعده شرب الماء الذي تنفس فيه أو نفخ فيه. وسيأتي من حديث ابن عباس الجمع بينهما في النهي، التنفس في الإناء والنفخ في الإناء، والعلة في النهي واحدة، لأن هذا فيه تقدير للإناء الذي فيه الماء أو فيه اللبن إذا نفخ فيه الشارب، إذا نفخ فيه الشارب لما يقدم وعاء يدار به على الحاضرين، يدار به على الحاضرين كل يشرب منه. فرأيت الذي بجنبك لما وصل إليه الماء نفخ بفمه الماء، ربما تعافه نفسك، فنهي أن يفعل ذلك، لأنه يقدر الماء أو اللبن على نفوس الشاربين. نعم. وأورد هنا حديث أبي سعيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. قال رجل: القذات أراها في الإناء، كأنه يقول إذا لم أنفخ كيف أفعل، ماذا أفعل؟ لأن النفخ الآن هو سيفعله لماذا؟ ليبعد هذه القذات، ونهى عن ذلك. قال: والقذات أراها في الإناء، يعني كأنه يقول إذا ماذا أصنع، إذا ما نفخت كيف أصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: أهرقها. قال أهرقها، يعني إذا كانت قريبة من طرف الإناء أمل الإناء قليلا حتى تنسكب هذه وتخرج من الإناء، لأن لو بقيت وكل لا يريد أن تدخل هذه القذات في فمه ماذا سيحصل؟ كل ما مرت على شارب نفخ، كل ما مرت على شارب نفخ. الحل السليم أن تهرق، يميل الوعاء إلى الجهة التي فيها ثم يسكب قليل، وإذا بها خرجت وارتاح منها الجميع. هذه مسألة. ثم سأل عن مسألة أخرى، قال: إني لا أروى من نفس واحد، إني لا أروى من نفس واحد. وهذه مرة الإشارة إليها، أحد زملائكم أورد أو نقل لنا هذا الحديث لما أشار الشارح إلى جواز، ورد جواز ما يدل على الشرب بنفس واحد، وأن النهي عن الشرب بنفس واحد ليس للتحريم، والأمر بالشرب بثلاثة أنفاس ليس للوجوب، فورد ما يدل على الشرب بنفس واحد. وهذا الحديث يدل على ذلك، الرجل يقول: إني لا أروى من نفس واحد، لا أروى من نفس واحد. قال: أبن القدح إذن عن فيك، أبن القدح عن فيك. يقول: لا أروى من نفس واحد، يعني أحتاج إلى نفس آخر. لو كان لا يجوز الشرب بنفس واحد لبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن صنيعه لا يجوز، ولما قال إنه لا يكفيه الشرب من نفس واحد أرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يبينه، إلى أن يبينه عن فيه ثم يشرب مرة أخرى ما دام لم يكتفي. لكن معنى ذلك لو كان الرجل يكفيه الشرب بنفس واحد، يكفيه الشرب بنفس واحد لجاز له ذلك، لأن لو كان منهيا عنه لقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجوز لك أن تشرب بنفس واحد. لكن لما كان يسأل عن أن هذا الماء لا يكفيه بنفس واحد أرشده عليه الصلاة والسلام أن يبينه حتى يأخذ نفس آخر ويشرب الماء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس، وفيه الجمع بين النهيين، النهي عن التنفس في الإناء والنهي عن النفخ فيه، جمع في هذا الحديث بينهما النهي عن التنفس في الإناء والنهي عن النفخ فيه. ومرت الإشارة أن العلة في النهيين واحدة، العلة في النهيين واحدة، حتى لا يقدر الطعام والشراب على من بعد الشارب أو الآكل. قال: نهى صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. التنفس من الأنف والنفخ بالفم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: النهي عن النفخ في الإناء والتنفس فيه لئلا يقذر الشراب أو الطعام. قال المصنف رحمه الله: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. وفيه حديث كبشة السابق.
أعد.
قال المصنف رحمه الله: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. فيه حديث كبشة السابق.
نعم. هنا قبل ندخل في هذا نرجع إلى الترجمة الأولى، باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها. وأورد الحديث النهي عن اختناث الأسقية، قال أن تكسر أفواهها ويشرب منها. في الشرح اقرأ.
قال: سبب النهي أن رجلا شرب من سقاء فانساب في بطنه جيان.
ليست بالياء، ليست بالياء، وإنما بالنون. فانساب في بطنه جنان، جنان، وفي رواية جان. أحد الإخوة جزاه الله خير نقل لنا هذا النقل، قال: روى البيهقي في الشعب وكذلك في السنن الكبرى عن أبي سعيد الخدري قال: شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه جان، فانساب في بطنه جان، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، وصححها الألباني في التعليقات الرضية. والجان قال: حية أكحل العين. وفي رواية جنان، جنان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. فيه حديث كبشة السابق.
ويكون المعنى فانساب في بطنه يعني حية، يعني كانت في الماء ولما شرب انسابت في بطنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. وفيه حديث كبشة السابق. حديث كبشة رضي الله عنها يدل على الجواز، لأنها قالت: فشرب من في قربة معلقة قائما، أي أنه عليه الصلاة والسلام شرب عن قيام، فهذا يدل على الجواز، أن هذا الأمر ليس محرم. ويكون النهي الذي ورد عن محمولا على التنزيه وليس التحريم. قال: باب جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. قال: في حديث كبشة السابق. نعم.
قال الشارح رحمه الله: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال،
يعني إشارة للحديث الذي تقدم، حديث كبشة قالت: فشرب من في، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة. نعم.
قال المصنف رحمه
يعني
الله،
كان يحتاج إلى هنا في الشرح أن تزاد الكلمة التي هي موضع الشاهد، قائما. تقول كبشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة، إلى الآن ما جاء موضع الشاهد، فيضاف قائما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه.
وهذا أيضا يدل على الجواز، كحديث كبشة رضي الله عنها قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، فشرب وهو قائم، فهذا يدل على الجواز، وأن النهي عن الشرب قائما نهي عن خلاف الأولى، ليس نهيا عن أمر محرم، ليس نهيا عن أمر محرم. ومن أهل العلم من حمل الأحاديث التي جاءت في ظاهرها تدل على الإباحة والجواز أنها محمولة على عدم حالة عدم التمكن، يعني مثلا لو كان الإنسان في مكان في زحام ما يستطيع أن يجلس ومحتاج أن يشرب، أو مثلا ما ثم إلا قربة معلقة وليس هناك وعاء يصب فيه الماء منها فاحتاج أن يشرب وهو قائم، أحيانا برادات الماء التي تجعل في الشوارع يربط فيها كأس، يربط فيها كأس، ولو أراد أن يصب الشارب ويجلس الرباط الذي فيها لا يصل إليه حال جلوسه، يحتاج أن يشرب عن قيام. فبعض أهل العلم يحمل الأحاديث الدالة على الجواز على مثل هذه الحال. في الزاد لابن القيم يقول: فدلت هذه الوقائع على أن الشرب منها قائم كان لحاجة، لكون القربة معلقة، وكذلك شربه من زمزم أيضا لعله لم يتمكن من القعود لضيق الموضع أو لزحام وغيره. فبعض أهل العلم يحمل ذلك على عدم التمكن، يعني يكون في حال لا يتمكن فيها من الشرب قاعدا، حتى من الحالات يعني رجل مثلا معه شيء من الألم في ركبته ولو كان سيجلس ليشرب يعني يحتاج منها إلى مشقة للجلوس أو نحو ذلك. فبعض أهل العلم يحمله على هذا المعنى، وبعضهم مثل ما شار الشارح أو المصنف قال لبيان الأكمل والأفضل. نعم،
قال الشارح رحمه الله: فيه جواز الشرب قائما لعذر. قيل: إنما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما لضيق المحل عن التمكن من الجلوس للشرب.
نعم، يعني هما قولان لأهل العلم، يعني منهم من يرى أن شربه قائما، النصوص التي دلت على الشرب قائما إنما كان لعذر، ومنهم من يرى أنها تدل على الإباحة والجواز، وأن الشرب عن قيام خلاف الأولى وخلاف الأفضل والأكمل. نعم،
قال المصنف رحمه الله: وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما، وقال: وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري.
نعم، وهذا أيضا كالذي قبله يفيد الجواز، يفيد الجواز إما لحاجة، إما لحاجة مثل ما أشار إلى ذلك يعني بعض العلم، أو مطلقا، ويكون ما جاء من أحاديث في النهي تفيد أن هذا خلاف الأكمل، وإلا هو جائز ليس بمحرم. نعم،
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على جواز الشرب قائما في بعض الأحيان. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا أيضا مثل الذي قبله، الشرب عن قيام جائز ليس بمحرم، وما جاء من نهي عن ذلك يفيد أن هذا خلاف الأفضل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا محمول على أنه جائز، أي لا يحرم وإن كان منهيا عنه، فالنهي فيه للتنزيه. قال المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
أيضا هذا يدل على الجواز الشرب قائما. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وهذا أيضا محمول عند الجمهور على بيان الجواز، أو أن ضرورة ضيق المحل حملته على ذلك. وأما شربه صلى الله عليه وسلم قاعدا فهو الأكثر. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتاده: فقلنا لأنس: فالأكل. قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.
هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه هو من الأحاديث التي فيها النهي عن الشرب قائما، فإذا جمع هذا الحديث مع أحاديث عديدة فيها الجواز، جواز الشرب قائما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه فعل ذلك غير مرة، فالجمع بينها يفيد أن النهي ليس للتحريم، ليس للتحريم، وإنما لكراهة التنزيه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ: وإنما جعل الأكل شرا لطول زمانه بالنسبة لزمان الشرب. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. رواه مسلم.
ثم ختم بهذا الحديث، وهو أيضا فيه النهي، النهي عن الشرب قائما. قال: لا يشربن أحد منكم قائما، لا يشربن أحد منكم قائما، ففيها النهي، وهو محمول كما تقدم على التنزيه للتحريم، لأنه ثبت في أحاديث عديدة شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. وقوله في تمام الحديث: فمن نسي فليستقي، يعني يخرج الماء الذي شربه عن قيام. قال الشارح: محمول على الاستحباب إذا لم يكن الشرب قائما لعذر. وهذه اللفظة في الحديث لعل البعض ينشط لبحثها ومراجعة كلام الشراح من أئمة أهل العلم عليها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: النهي محمول على التنزيه، والتقيؤ محمول على الاستحباب إذا لم يكن الشرب قائما لعذر. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
ثم عقد هذه الترجمة استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا، آخرهم شربا. ساقي القوم من جلب لهم الماء، من جلب لهم الماء أو جلب لهم اللبن أو نحوه. فجاءت السنة بأن الأولى، وهذا من تمام إكرامه لجماعته وإخوانه، من تمام الإكرام أن يؤخر شربه إلى أن ينتهي الجميع، إلى أن ينتهي الجميع. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. وهذا يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب، أن وذلك لأن فيها مزيد الإكرام لهم، إذا جلب لهم الماء لا يشرب حتى يروى الجميع إكراما لإخوانه الذين جلب لهم الماء. وهذا من المحاسن، محاسن الأعمال ومحاسن الكرم، إكرام الإخوان مما جاءت الشريعة بالترغيب فيه والحث عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال النووي: هذا أدب من آداب ساق الماء واللبن ونحوهما. وفي معناه من يفرق على الجماعة مأكولا كلحم وفاكهة وغيرهما، فليكن المفرق آخرهم تناولا منه لنفسه.
في حكم اللبن والماء أيضا الطعام، الطعام مثل جاء بفاكهة يقدمها أو جاء بتمر وأخذ يدور عليهم يعطيهم، إذا وصل إلى المنتصف ما يقف يأكل ثم يكمل، وإنما يكرم الجميع، وإذا انتهى أخذ الجميع يأخذ نصيبه ويأكل. ولهذا في حكم المشروب المأكول المطعوم، وأيضا في حكمه المشموم العطر الطيب، يعني شخص يطيب الإخوان وبدأ يدور عليهم يطيبهم برائحة، في وسط التطيبه لهم ما يقف يطيب نفسه ثم يكمل، ينتهي منهم يكرمهم جميعا ثم يطيب نفسه، مثله البخور ونحو ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذا الكتاب في آداب الطعام. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الشراب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. هذه الترجمة فيها أدب من آداب الشرب، وهو أن القربة، وهي التي تصنع من الجلد ويحفظ فيها الماء، وتساعد أيضا على برودة الماء، وتكون في الغالب معلقة عالية، فقد يحتاج الإنسان إلى الشرب منها وهو قائم، ولا سيما إذا لم يكن معه وعاء يصب فيه الماء ثم يشربه، فقد يحتاج الشرب منها وهو قائم، وقد يحتاج أن يشرب من فم القربة مباشرة، وهو الذي فيه هذه الكراهة. قال: كراهة الشرب من فم القربة ونحوها. ونحوها، نحو القربة يعني الأوعية التي يجعل فيها الماء الكثير، وجرت العادة أن يصب منها الماء في أوعية صغيرة ثم يشرب، فلا يشرب من فم القربة ولا شيء من مثل القربة من الأوعية التي يحفظ فيها الماء. قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، قال يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. فمن القربة التي فيها الماء يثنى يثنى فمها إذا أريد إغلاقها، ثم يشد عليه بحبل أو نحوه. فإذا أراد المرء أن يصب الماء يكسر هذه الثانية ثم يخرج منها الماء. فنهى عليه الصلاة والسلام عن كسر أفواه القربة بأن يثنيها ثم يميلها إلى فمه ويشرب منها مباشرة، ويشرب منها مباشرة. ولا يأتي النهي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا دفعا لشيء، لأن السنة كلها بركة على المرء سواء في طعامه أو في شرابه أو سائر شؤونه. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن هذا الأدب الذي جاءت به السنة لا يشرب من فم القربة لما يخشى من مضار قد تحصل، لما يخشى من مضار قد تحصل إذا شرب من فم القربة مباشرة. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد لما ذكر هذا الحديث قال: وفي هذا آداب عديدة، منها أن تردد أنفاس الشارب فيه أي فم القربة يكسبه زهومة ورائحة كريهة يعاف لأجلها، أي لا يقبله من بعده. ومنها أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فتضرر به، لأن القربة ممتلئة، فإذا شرب وصب قد ينزل مياه قوية وكثيرة إلى جوفه فيضره هذا النزول للماء. قال: ومنها أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به، دخل في فم القربة حشرة أو شيء من هذا القبيل فيؤذيه. ومنها أن الماء ربما كان فيه قذات، ربما كان فيه قذات أو غيرها لا يراها عند الشرب فتلج في جوفه، يعني مثلا قطعة من عود من خشب أو شيء من هذا القبيل فتدخل في جوفه فتضره. ومنها أن الشرب كذلك يملأ البطن من الهواء فيضيق عنه أخذ حظه من الماء أو يزاحمه أو يؤذيه، ولغير ذلك من الحكم، ولغير ذلك من الحكم. نعم.
قال الشارح فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: سبب النهي أن رجلا شرب من سقاء فانساب في بطنه جيان، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية.
هذه تراجع، يعني لعل أحدكم يراجع هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله أنه سبب للنهي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة. متفق عليه.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو بمعنى حديث أبي سعيد الذي قبله في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب من فم القربة أو فم السقاء. نعم.
قال رحمه الله: وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل والله أعلم.
ثم ختم هذا الباب بحديث أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث جمع بين أمرين فعلهما النبي عليه الصلاة والسلام: الشرب قائما، هذه واحدة، والشرب من فم القربة، الشرب من فم القربة، وكل منهما جاء فيه نهي، الشرب قائما والشرب من فم القربة، وهنا فعله عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد أن النهي الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا إنما هو من كراهة التنزيه للتحريم، وأن ذاك الفعل خلاف الأولى، والأولى أن يكون الشرب عن جلوس وأن لا يشرب من فم القربة، لكن إذا احتاج الإنسان يشرب، مثل أن يشرب وهو قائم لأن لا يوجد إلا القربة وليس هناك وعاء يشرب به، هو عطشان ومحتاج للماء. فهذا الوضع يحوجه إلى أمرين: يحوجه أن يشرب عن قيام، ويحوجه أن يشرب من فم القربة، ولا حرج عليه في ذلك، فإن النهي للتنزيه لا للتحريم. نعم. وأخذ الأم ثابت لقطعها للجزء الذي لامس شفاه النبي عليه الصلاة والسلام وريقه، أخذته لتحتفظ به لنفسها، لتحتفظ به لنفسها. ومن المعلوم أن هذا من الخصائص، خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، التبرك بشعره وقد تقدم، والتبرك بريقه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث دليل على بيان أن النهي عن الشرب من فم القربة وعن القيام حال الشرب ليس على سبيل التحريم بل على سبيل التنزيه، أو أنه فعل ذلك لعدم إمكان الشرب حينئذ إلا كذلك.
نعم، يعني العموم الأحاديث التي دلت على الجواز لكونه فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه تفيد أن هذا الأمر الذي هو الشرب عن قيام أو الشرب من فم القربة ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، كراهة التنزيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب كراهة النفخ في الشراب. كراهة النفخ في الشراب، النفخ هو يدفعه المرء من فيه، وقد يحتاج المرء لذلك إذا أراد مثلا أن يشرب بوعاء ثم رأى قريبا من مكان الذي سيشرب في الماء عود، قطعة من خشب أو ورق أو شيء من هذا القبيل، فينفخ بفمه حتى يبعد هذه القطعة عن المكان الذي سيشرب ويشرب من بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والنهي العلة فيه هي نفس العلة التي تقدمت معنا عن النهي عن التنفس في الإناء. التنفس هواء يخرج من الأنف، والنفخ هواء يخرج من الفم، وكل منهما يحصل به تقدير، وربما يعاف من بعده شرب الماء الذي تنفس فيه أو نفخ فيه. وسيأتي من حديث ابن عباس الجمع بينهما في النهي، التنفس في الإناء والنفخ في الإناء، والعلة في النهي واحدة، لأن هذا فيه تقدير للإناء الذي فيه الماء أو فيه اللبن إذا نفخ فيه الشارب، إذا نفخ فيه الشارب لما يقدم وعاء يدار به على الحاضرين، يدار به على الحاضرين كل يشرب منه. فرأيت الذي بجنبك لما وصل إليه الماء نفخ بفمه الماء، ربما تعافه نفسك، فنهي أن يفعل ذلك، لأنه يقدر الماء أو اللبن على نفوس الشاربين. نعم. وأورد هنا حديث أبي سعيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. قال رجل: القذات أراها في الإناء، كأنه يقول إذا لم أنفخ كيف أفعل، ماذا أفعل؟ لأن النفخ الآن هو سيفعله لماذا؟ ليبعد هذه القذات، ونهى عن ذلك. قال: والقذات أراها في الإناء، يعني كأنه يقول إذا ماذا أصنع، إذا ما نفخت كيف أصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: أهرقها. قال: أهرقها، يعني إذا كانت قريبة من طرف الإناء أمل الإناء قليلا حتى تنسكب هذه وتخرج من الإناء، لأن لو بقيت وكل لا يريد أن تدخل هذه القذات في فمه ماذا سيحصل؟ كل ما مرت على شارب نفخ، كل ما مرت على شارب نفخ. الحل السليم أن تهرق، يميل الوعاء إلى الجهة التي فيها ثم يسكب قليل، وإذا بها خرجت وارتاح منها الجميع. هذه مسألة. ثم سأل عن مسألة أخرى، قال: إني لا أروى من نفس واحد، إني لا أروى من نفس واحد. وهذه مرة الإشارة إليها، أحد زملائكم أورد أو نقل لنا هذا الحديث لما أشار الشارح إلى جواز، ورد جواز ما يدل على الشرب بنفس واحد، وأن النهي عن الشرب بنفس واحد ليس للتحريم، والأمر بالشرب بثلاثة أنفاس ليس للوجوب، فورد ما يدل على الشرب بنفس واحد. وهذا الحديث يدل على ذلك، الرجل يقول: إني لا أروى من نفس واحد، لا أروى من نفس واحد. قال: أبن القدح إذن عن فيك، أبن القدح عن فيك، يقول لا أروى من نفس واحد، يعني أحتاج إلى نفس آخر. لو كان لا يجوز الشرب بنفس واحد لبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن صنيعه لا يجوز، ولما قال إنه لا يكفيه الشرب من نفس واحد أرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يبينه، إلى أن يبينه عن فيه ثم يشرب مرة أخرى ما دام لم يكتفي. لكن معنى ذلك لو كان الرجل يكفيه الشرب بنفس واحد، يكفيه الشرب بنفس واحد لجاز له ذلك، لأن لو كان منهيا عنه لقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لك أن تشرب بنفس واحد. لكن لما كان يسأل أن هذا الماء لا يكفيه بنفس واحد أرشده عليه الصلاة والسلام أن يبينه حتى يأخذ نفس آخر ويشرب الماء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس، وفيه الجمع بين النهيين: النهي عن التنفس في الإناء والنهي عن النفخ فيه، جمع في هذا الحديث بينهما النهي عن التنفس في الإناء والنهي عن النفخ فيه. ومرت الإشارة أن العلة في النهيين واحدة، العلة في النهيين واحدة، حتى لا يقدر الطعام والشراب على من بعد الشارب أو الآكل. قال: نهى صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، التنفس من الأنف والنفخ بالفم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: النهي عن النفخ في الإناء والتنفس فيه لئلا يقذر الشراب أو الطعام. قال المصنف رحمه الله: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا، وفيه حديث كبشة السابق.
أعد.
قال المصنف رحمه الله: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا، فيه حديث كبشة السابق.
نعم. هنا قبل ندخل في هذا نرجع إلى الترجمة الأولى: باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها. وأورد الحديث النهي عن اختناث الأسقية، قال: أن تكسر أفواهها ويشرب منها. في الشرح اقرأ.
قال: سبب النهي أن رجلا شرب من سقاء فانساب في بطنه جيان.
ليست بالياء، ليست بالياء، وإنما بالنون. فانساب في بطنه جنان، جنان، وفي رواية جان. أحد الإخوة جزاه الله خير نقل لنا هذا النقل، قال: روى البيهقي في الشعب وكذلك في السنن الكبرى عن أبي سعيد الخدري قال: شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه جان، فانساب في بطنه جان، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، وصحح الألباني في التعليقات الرضية. والجان قال: حية، حية أكحل العين. وفي رواية جنان، جنان. نعم.
أحسن الله إليك، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا، فيه حديث كبشة السابق.
ويكون المعنى: فانساب في بطنه، يعني حية، يعني كانت في الماء، ولما شرب انسابت في بطنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا، وفيه حديث كبشة السابق. حديث كبشة رضي الله عنها يدل على الجواز، لأنها قالت: فشرب من في قربة معلقة قائما، أي أنه عليه الصلاة والسلام شرب عن قيام، فهذا يدل على الجواز، أن هذا الأمر ليس محرم. ويكون النهي الذي ورد عن محمولا على التنزيه وليس التحريم. قال: باب جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا، قال: في حديث كبشة السابق. نعم.
قال الشارح رحمه الله: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال،
يعني إشارة للحديث الذي تقدم حديث كبشة، قالت فشرب من في، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
يعني كان يحتاج إلى هنا في الشرح أن تزاد الكلمة التي هي موضع الشاهد، قائما تقول كبشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة. إلى الآن ما جاء موضع الشاهد، فيضاف قائما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه.
وهذا أيضا يدل على الجواز، كحديث كبشة رضي الله عنها قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، فشرب وهو قائم، فهذا يدل على الجواز، وأن النهي عن الشرب قائما نهي عن خلاف الأولى، ليس نهيا عن أمر محرم، ليس نهيا عن أمر محرم. ومن أهل العلم من حمل الأحاديث التي جاءت في ظاهرها تدل على الإباحة والجواز أنها محمولة على عدم حالة عدم التمكن. يعني مثلا لو كان الإنسان في مكان في زحام ما يستطيع أن يجلس ومحتاج أن يشرب، أو مثلا ما ثم إلا قربة معلقة وليس هناك وعاء يصب فيه الماء منها فاحتاج أن يشرب وهو قائم، أحيانا برادات الماء التي تجعل في الشوارع يربط فيها كأس، يربط فيها كأس، ولو أراد أن يصب الشارب ويجلس الرباط الذي فيها لا يصل إليه حال جلوسه، يحتاج أن يشرب عن قيام. فبعض أهل العلم يحمل الأحاديث الدالة على الجواز على مثل هذه الحال. في الزاد لابن القيم يقول: فدلت هذه الوقائع على أن الشرب منها قائم كان لحاجة، لكون القربة معلقة، وكذلك شربه من زمزم أيضا لعله لم يتمكن من القعود لضيق الموضع أو لزحام وغيره. فبعض أهل العلم يحمل ذلك على عدم التمكن، يعني يكون في حال لا يتمكن فيها من الشرب قاعدا. حتى من الحالات يعني رجل مثلا معه شيء من الألم في ركبته ولو كان سيجلس ليشرب يعني يحتاج منها إلى مشقة للجلوس أو نحو ذلك. فبعض أهل العلم يحمله على هذا المعنى، وبعضهم مثل ما شار الشارح أو المصنف قال لبيان الأكمل والأفضل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه جواز الشرب قائما لعذر. قيل: إنما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما لضيق المحل عن التمكن من الجلوس للشرب.
نعم، يعني هما قولان لأهل العلم، يعني منهم من يرى أن شربه قائما، النصوص التي دلت على الشرب قائما إنما كان لعذر، ومنهم من يرى أنها تدل على الإباحة والجواز وأن الشرب عن قيام خلاف الأولى وخلاف الأفضل والأكمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما وقال: وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري.
نعم، وهذا أيضا كالذي قبله يفيد الجواز، يفيد الجواز إما لحاجة، إما لحاجة مثل ما أشار إلى ذلك يعني بعض العلم، أو مطلقا، ويكون ما جاء من أحاديث في النهي تفيد أن هذا خلاف الأكمل، وإلا هو جائز ليس بمحرم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على جواز الشرب قائما في بعض الأحيان. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا أيضا مثل الذي قبله، الشرب عن قيام جائز ليس بمحرم، وما جاء من نهي عن ذلك يفيد أن هذا خلاف الأفضل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا محمول على أنه جائز، أي لا يحرم وإن كان منهيا عنه، فالنهي فيه للتنزيه. قال المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
أيضا هذا يدل على الجواز الشرب قائما. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وهذا أيضا محمول عند الجمهور على بيان الجواز، أو أن ضرورة ضيق المحل حملته على ذلك. وأما شربه صلى الله عليه وسلم قاعدا فهو الأكثر. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.
هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه هو من الأحاديث التي فيها النهي عن الشرب قائما، فإذا جمع هذا الحديث مع أحاديث عديدة فيها الجواز، جواز الشرب قائما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه فعل ذلك غير مرة، فالجمع بينها يفيد أن النهي ليس للتحريم، ليس للتحريم، وإنما لكراهة التنزيه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ: وإنما جعل الأكل شرا لطول زمانه بالنسبة لزمان الشرب. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. رواه مسلم.
ثم ختم بهذا الحديث، وهو أيضا فيه النهي، النهي عن الشرب قائما. قال: لا يشربن أحد منكم قائما، لا يشربن أحد منكم قائما، ففيها النهي، وهو محمول كما تقدم على التنزيه للتحريم، لأنه ثبت في أحاديث عديدة شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. وقوله في تمام الحديث: فمن نسي فليستقي، يعني يخرج الماء الذي شربه عن قيام. قال الشارح: محمول على الاستحباب إذا لم يكن الشرب قائما لعذر. وهذه اللفظة في الحديث لعل البعض ينشط لبحثها ومراجعة كلام الشراح من أئمة أهل العلم عليها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: النهي محمول على التنزيه، والتقيؤ محمول على الاستحباب إذا لم يكن الشرب قائما لعذر. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ثم عقد هذه الترجمة: استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. آخرهم شربا، ساقي القوم من جلب لهم الماء، من جلب لهم الماء أو جلب لهم اللبن أو نحوه. فجاءت السنة بأن الأولى، وهذا من تمام إكرامه لجماعته وإخوانه، من تمام الإكرام أن يؤخر شربه إلى أن ينتهي الجميع، إلى أن ينتهي الجميع. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. وهذا يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب، أن وذلك لأن فيها مزيد الإكرام لهم، إذا جلب لهم الماء لا يشرب حتى يروى الجميع إكراما لإخوانه الذين جلب لهم الماء. وهذا من المحاسن، محاسن الأعمال ومحاسن الكرم، إكرام الإخوان مما جاءت الشريعة بالترغيب فيه والحث عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال النووي: هذا أدب من آداب ساق الماء واللبن ونحوهما. وفي معناه من يفرق على الجماعة مأكولا كلحم وفاكهة وغيرهما، فليكن المفرق آخرهم تناولا منه لنفسه.
في حكم اللبن والماء أيضا الطعام، الطعام مثل جاء بفاكهة يقدمها أو جاء بتمر وأخذ يدور عليهم يعطيهم، إذا وصل إلى المنتصف ما يقف ويأكل ثم يكمل، وإنما يكرم الجميع، وإذا انتهى أخذ الجميع يأخذ نصيبه ويأكل. ولهذا في حكم المشروب المأكول المطعوم، وأيضا في حكمه المشموم العطر الطيب، يعني شخص يطيب الإخوان وبدأ يدور عليهم يطيبهم برائحة، في وسط التطيبه لهم ما يقف يطيب نفسه ثم يكمل، ينتهي منهم يكرمهم جميعا ثم يطيب نفسه، مثله البخور ونحو ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.